بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويسرني أن أرحب بكم إلى هذا الدرس من دروس كتاب التفسير من السنن الكبرى للإمام النسائي رحمه الله تعالى. وهذا هو الدرس 75، وقف بنا الحديث عند أول سورة لقمان. قال الإمام النسائي رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أيها الإخوة والأخوات، هذه وصايا لقمان، وقد ذكر المفسرون رحمهم الله تعالى في مفتتح هذه السورة خلاف أهل العلم في لقمان، أهو نبي أم عبد صالح؟ وقد رجح كثير من أهل العلم سواء من المفسرين أو من غيرهم أنه رجل صالح من عباد الله الصالحين، قد أوتي الحكمة وقد أوتي العلم والمعرفة، لأن النبوة لا بد فيها من إثبات ولا بد فيها من دليل، ولا دليل على ذلك. وصاياه عظيمة التي اشتملت عليه هذه السورة، وأيضا ما يروى عنه في كتب الآداب وفي كتب المواعظ يروى عنه حكم ووصايا كثيرة. وأول وصايا هنا الأمر بتوحيد الله عز وجل الذي يتضمنه قوله جل وعلا: لا تشرك بالله، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك وضد التوحيد ولا يجتمعان أبدا، ولذلك الله، هذا هو معنى لا إله إلا الله. لا إله نفي جميع ما يعبد من دون الله عز وجل، إلا الله إثبات التوحيد، إفراد الله جل وعلا بالعبادة. وهذا جاءت به الأدلة في كتاب الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كقوله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله دخل الجنة. فهنا لقمان تلطف مع ابنه في هذه الوصايا وقدمها بقوله: يا بني، وفي هذا من التلطف ومن يعني عرض العلم بالأسلوب المناسب، يعني أيما مناسبة. يا بني، كم تحمل هذا النداء من اللطف ومن الحنان ومن الرأفة والشفقة والرحمة، شيء كثير. قال تعالى: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. نعم، أعظم الظلم وأكبره وأخطره هو الشرك، وهو الذنب الذي لا يغفر إما تصاحبه وهو عليه، يعني لا يكفره مثلا أي عمل، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لا يكفر الشرك إما تصاحبه عليه. أما من تاب وأسلم دخل في الدين فاللهم لك الحمد. الإسلام كما قال عليه الصلاة والسلام يجب ما قبله، التوبة تجب ما قبلها إلى آخره. فهو الظلم العظيم، لأنه جعل العبادة والتوحيد في غير محل حين عبد غير الله عز وجل. إن الشرك لظلم عظيم. قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا علي بن خشرم قال: أخبرنا عيسى عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، عبد الله هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على المسلمين، قالوا: يا رسول الله، وأينا لا يظلم نفسه؟ قال عليه الصلاة والسلام: ليس ذلك، إنما هو الشرك. ألم تسمعوا إلى ما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ هذا أيها الإخوة يستدل به العلماء على كشف المشكل وأيضا على تفسير القرآن بالقرآن في أعلى مراتبه. يعني عندما يفسر النبي صلى الله عليه وسلم آية بآية هذا يعتبر أعلى مراتب تفسير القرآن بالقرآن. هو معروف أن مراتب أو طرق تفسير القرآن أن يفسر القرآن بالقرآن، أن يفسر القرآن بالسنة، أن يفسر القرآن بأقوال الصحابة، أن يفسر القرآن بأقوال التابعين ومن بعدهم، أن يفسر القرآن بلغة العرب. هذه هي الطرائق والمراتب التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لكن أيضا تفسير القرآن بالقرآن له مراتب وله منازل، أعلاها أن يفسر رسول الله صلى الله عليه وسلم آية بآية، فهو أعلم الخلق بكلام الله عز وجل وبمراد الله سبحانه وتعالى في كتابه. فهنا لما جاء المسلمون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما شق عليهم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قالوا أينا لا يظلم نفسه، كل إنسان معرض للخطأ والقصور. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس ذلك إنما هو الشرك، فسر الظلم هنا بأنه الشرك. طيب واستدل قال ألم تسمعوا إلى ما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهذا يدل على ورع الصحابة وعلى خوفهم من الله عز وجل وعلى تعظيمهم أوامر الله وحذرهم من نواهيه جل وعلا وخوفهم وقلقهم من هذا. ولذلك لما نزلت الآية صحيح نعم الآية فيها يعني فضل عظيم للتوحيد، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، لهم الأمن في الدنيا والآخرة ولهم الهداية. وقد استدل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بهذه الآية آية الأنعام على فضل التوحيد، أن من حقق التوحيد أمن في الدنيا والآخرة وكانت له الهداية التامة الخالصة. وقد جعل هذا في باب في كتاب التوحيد باب فضل التوحيد، ومن فضائله ما جاء في هذه الآية الكريمة. المهم أن الصحابة رضي الله عنهم لما استشكلوا هذا أخبرهم عليه الصلاة والسلام أنه ليس هو الظلم العام الذي كل يقع فيه يعني والناس يتفاوتون فيه، لكن المقصود هو الشرك عياذا بالله عز وجل. ثم قال الإمام النسائي رحمه الله قوله تعالى إن أنكر الأصوات لصوت الحمير واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. في هذه الآية بيان لي يعني قبح وشناعة من يعني يرفع صوته ويصرخ ويجادل ويعلو صوته بلا فائدة. هذا يعني هذا شبه الله عز وجل بأقبح الأصوات وأنكرها وهو صوت الحمار. وقال بعض المفسرين إن يعني إن التشبيه بصوت الحمار فيه يعني أوجه. أولا أن صوت الحمار مزعج ويعني قبيح. الأمر الثاني أنه صوت مرتفع جدا ومؤذي، يعني هو أولا قبيح ورديء، والأمر الثاني أنه مزعج ويعني مخيف، يعني كون الحمار يرفع صوته مزعج ومخيف. الأمر الثالث أنه لا يفيد، أنه لا يفيد. يعني هل صوته مثلا مثل زئير الأسد، أو مثلا صوت مثلا هذا فيه الشجاعة، أو صوت فيه مثلا حنان، أو فيه مثلا محبة ولطف يكون بين الذكر والأنثى؟ لا، صوته مزعج. ولذلك الله جل وعلا شبه من يعني يرفع صوته ويكثر اللغط وكذا بصوت الحمير، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وهنا أيضا فائدة ذكرها بعض المفسرين، هنا قال لصوت يعني مفرد والحمير جمع. يعني لما لم مثلا في غير كلام الله عز وجل مثلا ما قيل إن أنكر الأصوات لأصوات الحمير، هنا جاء لصوت الحمير. يعني من كتب في بلاغة القرآن وفي يعني إعجازه الأسلوبي قالوا في هذا يعني لطائف وفوائد والله أعلم، ومنها أن صوت هذا مفرد والمراد جنس والمراد به الجمع، والمراد به الجمع لصوت الحمد، المقصود هنا لأصوات الحمد. الأمر الثاني أن الحمير لما كان صوتها ويسمى نهيق، نهيق الحمير على مستوى واحد يعني لا يختلف يعني هذا نهيق من نوع وهذا نهيق من نوع، وإنما هو نوع واحد، جاء التعبير عنه لصوت الحمير يعني بهذه الكلمة لأنها متفقة على هذا الشيء الواحد وعلى هذا القبح وهذا الإزعاج وعدم الفائدة فيما ذكرته آنفا. الأمر الثالث قالوا إن في قول الله عز وجل صوت وقبلها أصوات، قالوا يعني إن هذا ينبو عن الفصاحة والبلاغة وتناسق الكلمات، فلو كان في غير كلام الله عز وجل إن أنكر الأصوات لا أصوات الحمير، أهي مثل قول الله عز وجل إن أنكر الأصوات لا صوت الحمير؟ يعني حتى سبحان الله يعني في تركيبة الألفاظ وفي سننها وفي جمالها لا شك أن كلام الله جل وعلا في أعلى مقامات الفصاحة وأعلى مقامات البلاغة، حتى في النطق، النطق هذا وجه من أوجه الفصاحة والبلاغة في القرآن الكريم. يعني بعض الناس يظن أنه فقط في هذا، لا، هو يعني أعلى مقامات الفصاحة والبلاغة هو ما جاء في كلام الله سبحانه وتعالى، وله أوجه، ومنها عملية عذوبة الكلمات، تناسق الكلمات. ويعني أذكر في هذا المقام أيضا من باب الفائدة أن بعض المفسرين جاء عند في سورة التكوير إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا وإذا، قال يعني لو أن في غير كلام الله عز وجل حذفت إذا إذا، هذه خلاص إذا الشمس كورت والنجوم انكدرت و يعني لا شك أن فيها يعني عدم تناسق وعدم عذوبة في الألفاظ بخلاف ما هو الآن، هو كلام الله جل وعلا كما قلت وأعلى مقامات الفصاحة والبلاغة، والله المستعان. إذن هذه يعني ثلاثة أمور ذكرتها في إفراد كلمة صوت الحمير، أن أصوات الحمير واحدة يعني في يعني في النهيق. الأمر الثاني أنه مفرد ويدل على يعني العدد، والأمر الثالث أن فيه تناسق في الكلمات وفي العبارات، فعظه الله المستعان. يقول الإمام النسائي رحمه الله أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن جعفر ابن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا. الحديث رواه الجماعة عدا ابن ماجه، وفيه نعم هو ليس فيه يعني تفسير للآية، لكن هذه طريقة النسائي، ما ثبت عنده أو ما رواه فيما يدور في يعني ألفاظ الآية وفي معانيها فإنه يرويه. وهنا ذكر هذا الحديث وفيه أدب ينبغي للمسلم أن يلتزمه، وهو أنه إذا سمع صياح الديكة، إذا سمع صياحها أن يسأل الله من فضله فإنها رأت ملكا، والله قادر على كل شيء، أنها ترى ملائكة، أن الديك عندما يصيح يرفع صوته فإنه رأى ملكا، حينئذ اسأل الله يا أخي من فضله ويا أختي اسأل الله جل وعلا من فضله، هذا فضل عظيم. الملائكة وجودها خير وبركة، في البيت أيضا عندما تدخله الملائكة وتطرد الشياطين هذا خير وبركة على أهله. وعلى كل حال هذا إذا رأت الديكة، قال وإذا سمعتم إذا سمعت قصدي صياح الديكة اسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا. إذا سمعت نهيق الحمار قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والشياطين لهم يعني أعطاهم الله قدرة على التنقل وعلى السرعة وعلى التمثل. والله جل وعلا أعطى هذا البهيم وهو هذا الحمار أعطى قدرة أنه يرى الشيطان ويعرف الشيطان، فإذا رآه نهق رفع صوته. كما أن الديكة أعطاها الله قدرة على أنها ترى الملائكة، فإذا رأتها صاحت رفعت صوتها. فنحن نسأل الله جل وعلا من فضله إذا سمعنا صياح الديكة، ونستعيذ بالله عز وجل من الشيطان إذا سمعنا نهيق الحمار. وأختم أيها الإخوة فأقول عند هذا الحديث، يعني لا يفهم أحد أن الإسلام يحرم اقتناء الحمير مثلا لحمل البضائع أو للسقيا أو لمثلا الزراعة والحرث. لا، الإسلام يعطيك يعني تنبيهات توجيهات، وإلا يا الله جل وعلا امتن على الأمة والخيلة والبغالة والحمير الذي تركبها، ففيها فائدة. والنبي صلى الله عليه وسلم ركب الحمار، وقد أهدى له المقوقس ملك الإسكندرية ومصر، أهدى له حمارا سمى عفير ركبه صلى الله عليه وسلم. قد أردف عليه الصلاة والسلام مرة ابن عباس ومرة معاذا وغيرهما، فهو أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام، ركب الحمار. واقتناء يعني الحمار كما قلت للركوب للحرث للسقيا، وهو سحب الماء من الآبار بالدلاء، هذا لا حرج فيه. يعني بعض الناس إذا سمع مثل هذه الأحاديث أنها رأت شيطانا تتعوذ بالله من الشيطان يقول خلاص إذن هذا حرام، لا يجوز يعني الاستفادة من الحمير. لا، هذا كلام، هذا فهم غير صحيح. يعني الإنسان ينظر في هذا وينظر في الأدلة الأخرى. يعني فأشرف الخلق وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام ركب الحمار وحمل عليه وغير، ولا يزال الناس إلى زماننا هذا وما بعد يستفيدون من الحمير. نعم، ما في شك أنه يحرم أكل لحمها ولا يشرب حليبها ولا هذا، كله حرام ومعلوم يعني، لكن المقصود أنه يستفاد منها. فإذا حصل منها هذا النهيق فإنه يتعوذ بالله من الشيطان، فإنها رأت شيطانا. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ثم روى الإمام النسائي رحمه الله تعالى فقال: سورة السجدة، بسم الله الرحمن الرحيم. أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثني محمد بن الصباح قال حدثنا أبو عبيدة الحداد قال حدثنا الأخضر بن عجلان عن ابن جريج المكي عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي فقال: يا أبا هريرة، إن الله خلق السماوات والأراضين وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. نعم، خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، والاستواء جاء ذكره في القرآن في سبعة مواضع، بدءا من سورة الأعراف ثم سورة يونس وما بعدها، ومن ذلك في سورة السجدة. ونحن نؤمن ونقر بأن الله جل وعلا مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظيم سلطانه، وفيه أيضا دليل على صفة العلو لله تبارك وتعالى. وقد فسر الاستواء بأربع عبارات: على وصعد واستقر وارتفع، كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. فهنا في هذا الحديث قال: ثم استوى على العرش يوم السابع، وخلق التربة يوم السبت، والجبال يوم الأحد، والشجر يوم الاثنين، والتقن يوم الثلاثاء. التقن قال هو ما يقوم به المعاش، يعني ذكر هذا القاضي عياض وغيره، قال هو ما يقوم به المعاش ويصلح به التدبير كالحديد وغيره من جواهر الأرض، وكل شيء يقوم به صلاح شيء فهو تقنه، ومنه إتقان الشيء بمعنى إحكام. يعني أن الله خلق ما يحتاج إليه العباد وأتقنه سبحانه وتعالى، فهو القيوم القائم بمصالح خلقه جل وعلا. قال: والتقن يوم الثلاثاء، والنور يوم الأربعاء والدواب يوم الخميس وآدم عليه السلام يوم الجمعة في آخر ساعة من النهار بعد العصر. نعم، وهذا قد ثبت في الأحاديث الأخرى أن الله خلق آدم يوم الجمعة، خلق آدم يوم الجمعة. وخلق أديم الأرض أحمرها وأسودها وطيبها وخبيثها، من أجل ذلك جعل الله عز وجل يعني أديم الأرض يعني ما عليها من الحمرة والسواد والطيب والخبث كل هذا، من أجل ذلك جعل الله عز وجل من آدم الطيب والخبيث، الطيب والخبيث. الحديث هذا رواه الإمام مسلم بنحوه، يعني في اختلاف في بعض الألفاظ لكنه بنحوه، وكذلك رواه غيره، وكذلك رواه غيره. نعم، ففي ذلك اليوم ويوم الجمعة فيه خلق الله أديم الأرض الأسود والأحمر والطيب والخبيث، ويعني جعل هذا في الأرض، وآدم خلق في ذلك اليوم. ولذلك كان من ذريته عليه السلام جعل الله، ولذلك جاء هنا في الحديث من أجل ذلك جعل الله عز وجل من آدم الطيب والخبيث. وهذا إخبار نؤمن به وإعلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم نصدق به، آمنا وصدقنا. ثم قال الإمام النسائي رحمه الله أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان، وأخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان، يعني طريقان إلى سفيان، عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان حين من الدهر، اللفظ لعمر يعني لشيخه عمرو بن علي، أي لشيخه عمرو بن علي، فهو يعني جاء بالطريقين ليبين أن هذا اللفظ هو من شيخه عمرو بن علي وليس من شيخه الأول محمد بن بشار. نعم، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في صلاة الصبح يعني صلاة الفجر، كان يقرأ هاتين السورتين في الركعة الأولى السجدة وفي الركعة الثانية سورة هل أتى على الإنسان. وبعض الناس يذهب ويقرأ يعني آيتين أو ثلاث آيات من أي سورة فيها سجدة، ويظن أن السبب هو وجود السجدة، هو يريد أن يقرأ أي سجدة في القرآن الكريم في الركعة الأولى، وهذا فهم خاطئ غير صحيح. المقصود هو قراءة السورة، السورة كاملة في الركعة الأولى، وسورة هل أتى كاملة في الركعة الثانية. وللأسف الحقيقة يعني يفرط كثير من الأئمة في قراءة هاتين السورتين إلا من رحم الله. أما ولله الحمد في الحرمين الشريفين فالأئمة جزاهم الله خيرا ملتزمون بهذه السنة، وأيضا في مساجد كثيرة ولله الحمد ملتزمون بهذه السنة، لكن هناك يلحظ على بعض الأئمة التساهل في تطبيق هذه السنة، وبعضهم يقول فيها إطالة. هي ليس فيها إطالة إذا كان الإمام ضابطا ومتقنا وحافظا حفظا جيدا فإنه ليس فيه إطالة، ويقرأ حدر ولا يطيل ولا كذا أبد، القراءة ليست طويلة. لكن إذا كان الإمام سهران مثلا في الليل أو مشغول أو حفظه ضعيف وكل يرد عليه وكل يفتح عليه، لا صحيح، نعم هنا ستكون فيه إطالة. فيعني الله الله نوصي بالتزام سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا يسأل سائل ويقول ما السر في الجمع بين قراءة هاتين السورتين، ما المقصود، ما الحكمة في الجمع بينهما؟ أولا أيها الإخوة والأخوات، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قرن بين مجموعة من السور، قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد، في ركعتي الفجر، وفي سنة الطواف، وفي الاستخارة كما قال بعض أهل العلم، وسبح والغاشية في الجمعة، وفي صلاة الاستسقاء وفي العيدين. يعني هناك سنن في هذا الموضوع، وقد جمعت ولله الحمد في رسالة ماجستير، يعني بحث يعني ليس كبيرا، بعنوان اقتران السور التي قرنها أو التي جمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته، والسر أو الحكم أو اللطائف في ذلك. وهو الحقيقة كان بحثا جميلا في إيضاح الحكم واللطائف في هذا الموضوع. على كل حال نعود إلى سؤالنا المهم، وهو ما السر، ما الحكمة في الجمع بين قراءة سورتي السجدة وهل أتى في صلاة الفجر الفريضة؟ قال أهل العلم قراءة هاتين السورتين مقصودة لحكم ولفوائد. قالوا أما السجدة فقد ذكر فيها خلق آدم، وكيف بدأ الله عز وجل خلقه من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، الآيات. ثم ذكر كيف يكون مصير هذا العبد عند ربه يوم القيامة، كيف يجازيه، كيف يحاسبه، على ما جاء في هذه السورة. يعني فيها خلق الإنسان وذكر المعاد والجزاء عند الله تبارك وتعالى في يوم القيامة. هذا جاء في سورة السجدة، وهذا أيضا جاء في سورة الإنسان من أولها. الله جل وعلا ذكر خلق الإنسان، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي. الله جل وعلا ذكر خلق الإنسان، أنه جاء زمن ما كان موجود، وبعدين كتب الله خلق من نطفة أمشاج نبتلي. أمشاج جمع مشج، يعني أن بني آدم يختلفون ويفترقون في جيناتهم وفي خلقهم، هذا طويل هذا قصير، هذا بدين هذا خفيف، هذا قوي في صحته هذا ضعيف من أصل البنية التي عنده. وهذا يعني موجود سبحان الله من خلال التلقيح الذي كان بين الذكر والأنثى، بين الأب وبين الأم، من أمشاج نبتلي جمع مش يعني. وهذا يعني في الآن الإعجاز العلمي الحديث يعني ذكر هذا وبينه وذكر، قال إن خلق الإنسان يعني في بدايته مؤثر ولا شك، بل عليه يبنى حياة الإنسان بعد ذلك. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي، جمع مشت، وهو يعني الفروع والجزئيات من كذا، ومثلا يعود في هذا الجزء إلى جده إلى خاله إلى متأثرا بأبيه متأثر، يعني هذه سبحان الله يعني الجينات كما يقول، علم يعني كبير وعلم واسع. المهم أن الله جل وعلا ذكر خلق الإنسان في أول السورة كما ذكره في سورة السجدة. هذا يسمى بعلم المناسبات بين السور، ولكن هو ليس على الترتيب الآن، لأن بينهما سور كثيرة، لكن قصدي المناسبات في القرن بينهما، الاقتران بين هاتين السورتين. فالله جل وعلا ذكر يعني أن هذا الإنسان الذي يستكبر ويتعالى على ربه، هل لا تذكر أنه أتى عليه يوم من الدهر لم يكن شيئا، فكان عدما، ثم أوجد الله عز وجل هذا التراب وخلق منه الإنسان. ثم ذكر الله عز وجل في سورة الإنسان أمر الكافرين وكيف يفعل الله عز وجل بهم، فقد أعد لهم سلاسل وأغلالا وسعيرا، وذكر كيف يفعل بالمؤمنين وأنه يدخلهم جنات. فهذا ما يكون أيضا في يوم القيامة الذي جاء الحديث عنه أيضا في سورة السجدة. إذن أمران هنا وأمران هناك، خلق الإنسان ومراحل خلقته والتذكير به جاء في السورتين، أيضا الكلام والتذكير بالعودة إلى الله عز وجل يوم القيامة والحساب والجزاء، ثم الانصراف بين يدي الله عز وجل، فريق في الجنة وفريق في السعير. ذكر الله عز وجل مآل أهل الجنة وأهل النار عياذا بالله عز وجل. أهل الجنة يطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، ويطوف عليهم ولدان مخلدون، إلى غير ذلك. فعلى كل حال يعني هذا هو مناسبة القرن بين هاتين السورتين. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الإنسان إنما ينكر وينتظر القيامة الكبرى، أما الموت فكل أحد يعلم به. لذلك يعني الإنسان يعني لا أحد ينكر الموت، الموت الموت باب وكل الناس داخل، يا ليت شعري بعد الموت ما الدار، الدار جنة عدن إن عملت بما يرضي الإله وإن خالفت فالنار، هما طريقان ما للمرء غيرهما، فانظر لنفسك ماذا أنت تختار، كل نفس ذائقة. لكن الكلام ماذا بعد الموت، هذا هو الذي ينكره الكافر ويجحده المعاند. ولذلك قال شيخ الإسلام هنا، قال: والإنسان إنما ينكر وينتظر القيامة الكبرى، إلى قوله يعني عن أهل العلم قال: وأحب أن يكون التذكير بما في اليوم الآخر مما أخبرت به الرسل. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في خطبه قاف والقرآن المجيد لتضمنها ذلك، ويقرأ يوم الجمعة يعني فجر يوم الجمعة، ليس في كل فجر، نعم السنة أنه في يوم الجمعة كما هو في الحديث، كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة، كان يقرأ يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى، إذ نسمع كلامه رحمه الله، قال: إذ في هاتين السورتين ما يكون في الجمعة من الخلق والبعث. نعم، لأن يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه يكون البعث كما أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام: إذ في هاتين السورتين ما يكون في الجمعة من الخلق والبعث، إذ فيه خلق آدم وفيه تقوم الساعة، وهاتان السورتان تضمنتا ذلك، وهاتان السورتان تضمنتا ذلك. لعلنا نتوقف عند هذا الحد، لأن الحديث الذي بعد حديث معاذ رضي الله عنه حديث عظيم، وجمله تحتاج إلى توقف وتأمل أكثر وأكثر. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن حقا وصدقا، اللهم اجعله شفيعا لنا في الدنيا والآخرة، اللهم ارزقنا العمل بالكتاب والسنة وفقهنا في الدين يا أرحم الراحمين. نلتقي على خير غدا إن شاء الله تعالى في مثل هذا الوقت، هذا والله أعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.